الوجه العاشر من الوجوه التي بها يمكن وجها سنة محل
فعل المعصوم به في الكسر من الجلعان والمنفوعان
مبارك على إنشاء البحث والزوجة في راعي خلف الدائم والراعي الصحيح. وليس حقيقة الحكم الشرعي، ليس حقيقة الأحكام الحكمية الرابعة إلى غير التي معقد فيها الإخوان والقواعد والتكلف بين مراد الشرعي بين الإرادات الشرعية، ليست حقيقة الأحكام ليس الإرادة والخوف وما إلى ذلك. هذه مقدمة. إذا تمت هذه المقدمة فإن لم يقل لا يلزم من جعله الظالمين محذورين محذور اجتماع الزوجين المحذور من لا شيء الذي ذكرته القوم حتى الزوجين لانهم غير ذاكرين فذلك لانه لو تريد بدون اجتماع الزوجين لاحاط مبادئ الخوف معنى عالم نفس الطيله من الجذور من جعل اجتماع الاراده والكراهه والاراده واللا اراده والشوق واللا شوق أن أستعد أنوان الله إلا كل الإشتاق إليه وأنوان الإشتاق إليه من غير الإشتاق إليه وأنوان إجتماع الجزين في الجزين فأنتم في المقدمة أنه لا تكون أحكام التشكيل مستثنة ومستنزلة ومستنزلة على شوق إرادة بهذا المقدمة مستحيل أن تكون أحكام التشكيل هذا يجعل من تكتبين واجدة بالسوق مشتملة عن الشوق المشتملة من كبيرة ومدينة وإذا أريد نزول اجتماع الزين إذا قاضي نفس الإنشاءين إنشاء البعض والدرجة والبعض والتخير الشرعين نزول اجتماع الزين إنشاء الكودة أنواع عند الآن للبعض كيف يرضاه لي مثلا هذا دوامه ان البحث لا يتجدد الانشاء الجيد لا تضاد بينهما في وجوديهما الانشاء الجيد والا بالتضاد البحث الاسواد لوجوديهما بالحمد الشرعيه حيث ان لا يكون هناك
بعث بالفعل في خارج المكلف وزجر بالفعل في خارج المكلف حين يجب يحصل تراكم التراكم بين البحث والزجر بين البحث والزجر في عالم حقيقه البحث والزجر في الحمد الشرعي اذا تحقق في الخارج البحث والزجر او البحث واللا بحث لا يمكن استماعهما والزجر واللا زجر لا يمكن استماعهما متضادان اما انشاء البحث وإنشاء الزوج مع إنشاء التركيز ليس بينهما فراغ يعني هذين بحث وزجر إنشائيين لا بحث وزجر بالحمد الشائع بحث البحث والزجر بالحمد الشائع إنما يكون حينما يصل هذا الإنشاء إلى المكلف فتكون هنالك يكون لهذا الإنشاء في طول الوصول تحريكا وبعثا لهذا المكلف نحو الفعل إذا لم يصل إلى الإعلان خلافه هذا يلزم اجتماع المثلين لأن هذا التحديث المولوي للحمد الشرعي يعني هذا المثلث مع عدم تحديثه ومع جزره ومنعه ضدان لا يجتمعان فالبحث والزجر بالحمد الشرعي متضادان لا بالوجود الإنشائي فبالحمد الشرعي البحث والزجر إنما يتحقق لا يكفي مجرد الإنشاء لتحقق الحمد الشرعي للبحث والزجر وإنما لا بد زائدا عن الانشاء وزائدا عن تحقق موضوعه موضوع القضيه الحقيقيه من وصول هذا الى المكلف حيث لا بد ان يصل الى المكلف عن الانشاء على الفور حينئذ يكون تحريكا للمكلف تحريكا مولويا وبحثا مولويا للمكلف نحو الفعل وحينئذ جعل التركيز او الزاجر الذي هو بمعنى التحريم والنهي ايضا الواصل للمكلف ومنها صفات ذلك فالتضاد بين البعث والزجر في مرحلة التحقق والحقيقة أي في وجوديهما للحمد الشائع أي المتوقفين وجودهما متوقف على وصولهما إلى المكلف لا مجرد إنشائهما ومن الواقع أن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا يصلان هذه المرحلة معا يعني بالحمد الشائع سوف لا يكونان مع المجتمعين لأن موضوع أحدهما دائما يطير موضوع الآخر يعني موضوع الحكم برضه الشرط بالحكم الواقعي. فلو دخل الحكم الواقعي، فلو دخل الانشاء للبحث للبحث الواقعي المكلف فصار بحثا بالحمد الشايع، ارتفع موضوع التنفيذ الظاهري الذي هو مضاعف له في هذه المرحله. ولو لم يصر فليس بحثا بالحمد الشايع، وانما بحث بالانشاء فقط، انشاء البحث الداعي تجاه الداعي. فقد قلنا ان الانشاء ليس في تبادل التوافق بين البحث والذكر بحمد الشايع، لا بين انشاء البحث بداء جهل الداعي. اذن فلا يبدا محذور التوافق، لا في مبادئ الحوث، اذ ليس هناك مبادئ حقيقيه للحوث الا المصلحه للغير، لا الشوك والحب المؤكد والحوض الشوك المؤكد والجهاد والكراهه في نفس الميلاد، فان الحوث والكراهه بمعنى الحقيقي ان يكون العلم يستحيل تخيل الحق المعلوم. ولا ايضا تضاد في نفس الانشاءين، لان الانشاء المحض والانشاء ليس بينهما تضاد، وان التضاد بين البحث والشارع والبحث والا بحث انما يكون لبيتهما لحمد الشارع، وهو متوقف على الوصول، ولا يصل كلا الامرين، لا يصلان في ذلك الحكم الظاهري. دائما حينما يصل الحكم الواقعي يرتفع الحكم الظاهري، وحينما لا يصل ولا يكون الا انشاء بذلك إنجاب الداعي لا بعثاً بالحمد الشارع يصل الحكم الظاهري. فلا يجتمع الحكمان، لا يجتمع البعث والزاد بالحمد الشارع المتبادان، الأمران المتبادان اللذان هما البعث والزاد أو البعث واللا بعث بالحمد الشارع لا يجتمعان معاً ليرد المحلول اجتماع بالذات كلا مطلوباً. هذا حاصل الوجه الذي سلكه المحقق الصفاني خصب تلك المقدمات لتوفيق غايه بعض الذات. وهذا الوجه الذي هو لعلكم العاشر واخر الرجوع، هذا الوجه ليس تاما، فانه اولا لو تم هذا الوجه يلزم حينئذ على هذا المحقق ان يقبل عدم التضاد وعدم الغائله غائله اجتماع الدين، حتى اذا كان هذا الحكم المجعول على مورد الشك، وكان حكما واقعيا لا حكما باطليا. اذا كان الحكم المناقض مع الحكم الواقعي المجعول في فرض الشك والظن كان حكما واقعيا ايضا، هذا البرهان حينئذ يكون تاما فيه، لانهم حينئذ قال لا تراد بينهم، وحينما يريد التراد لحار المبادئ فلا شرط ولا مبادئ ولا ايمان هو حرام الاحكام التكليفيه، لانهم ما ترجعوا الى الغير ولا ترجع الى نفس الميلاء الجاهل لكي تكون مستنده على الشوق المؤكد وعباده في حاله تخلف عن المراد والمعلوم. وإذا أريد التراب لحال الإنشاء المفروض أن إنشاء البعث وإنشاء النحي ليس بينهما تراب، وأن التراب بينهما بالحمد الشارع، والمفروض أن أحدهما قتل فيه الشك الآخر وعدم وصوله، فلا يحسن الاجتماع للبعث والزاد أو للبعث والأبعاد بالحمد الشارع لا يتم اجتماع، بل كلما وصل الواقع ارتفع هذا الثاني المضاد، وكلما لم يصل ذلك فليس بعثا بالحمد الشارع، فيمكن أن يكون ذلك الآخر بالحمد الشارع. وفعليا مع المنظور هو يريد لابد ان يدفع الصلاه فقط في باب الاحكام الظاهريه، اما جعل حكما واقعيا على الشرك لو كان في موضع واقعي لا يحتمل انه ايضا يقدر بعدم وجود محذور التضاد فيه. هذا هو الاشكال، ليس بعث الشرك، لا ليس بعث الشرك، لا يعرف انظر قد يفترض في بعض المواعيد حسب الشرك موضوع الميزون بين الاحكام الواقعيه والاحكام الظاهريه، فالاحكام الواقعيه المحذور فيها الشرك، الاحكام الظاهريه المحذور فيها الشرك. كان علم الذي قد يكون طريقا وقد يكون موضوعا للحكم المجهول عليه، كما ان العلم قد يكون طريقا وقد يكون موضوعا، الشك ايضا كذلك والقلب ايضا كذلك قد يكون موضوعا لحكم واقعي. هذا اولا. وثانيا يرد على هذا الكلام بطلان المقدم، اذ لا اشكال في ان موارد الاراده في موارد الإرادة التشريعية والأحكام التكليفية أيضا يوجد وجدانا على الأقل في الإرادات الموارد العرفية الشارع نفسه تختلف عن نفوسنا، لا إشكال أن الإنسان عندما يريد شيئا سواء أراده من نفسه في الإرادة التكوينية أو أراده من عبده من غيره سوف يتحقق عنده وجدانا شوقا مثل هذا المراد له نفس الشوق الموجود في مورد الإرادة التكوينية أن هناك الشوق متعلق بفعل نفسه وهناك متعلق بفعل غيره بفعل عبده بفعل صديقه وجدانية وجود الشوق والإرادة في باب التكاليف الشرعية في باب التكاليف والأحكام من الغير كوجدانية وجود الشوق والإرادة في باب التعلم وما ذكر من أن الشوق والإرادة الشوق المؤكد علة فلو كان هناك شوقون فيما يكون من الغير مطلوبا من الغير لو كان في نفس المولى شوق مؤكد لزم إلجاؤه على فعله هذا كلام غير صحيح لأن هذا كلام مبني على أن يكون الشوق علة تامة لإيجاد الشيء والشوق ليس علة تامة في الإرادة التكوينية فضلا عن الإرادة التشريعية التي يكون الشوق متعلقا بالفعل بأن يغدو من إرادة عبده وصديقه فإن المفروضين كما ذكر حتى هؤلاء الفلاسفة في بحث الطلب والإرادة في مقام دفع شبهة الإرجاء أو شبهة تخلف القلة عن المعلوم هذا قالوا لأنه بحث الحقيقة الشوق متعلق بفعل الغير عن إرادته لا بفعل الغير عن إرجائه فمتعلق الشوق فعل الغير بإرادته لا فعل الغير بإرجاء هذا المولى له هو فرض الإرجاء قرب ما هو المشتاق إليه ليس المشتاق إليه مطلق صدور الفعل من الغير المشتاق إليه صدور الفعل هذه الحصة الفعل الذي يكون عن إرادته هذا هو الذي يكون عن الشوق وهذا يكون حينئذ قرب هذا الإرجاء فلا يمكن أن يرجعه بمجرد أن أرجعه إن الذين لم يتحقق ما هو مشتاق إليه نقول ما هو مشتاق إليه نقول صدور الفعل من الغير بإرادته لا صدور الفعل من الغير كيفما كان بأي صورة ولو بإرجاء هذا المولى له بل نقول بالإرادة التكوينية أنكرنا هنا في بحث الطلب والإرادة بأنه لا يكون الشوق والمؤكد هو علة من فعل إنما في بعض الأفعال الاختيارية لا توجد علة إنما باب الفعل الاختياري باب صدور الفعل الاختياري باب الصدور عن الاختيار والفرقنة لا باب الصدور عن العلة والوجود ليس من باب تعميم الشيء ما لم يجد لم يوجد بل هذا باب يختلف إنسان ونوعا خلافا لمذاق جميع الفلاسفة يختلف نوعا وإنسان عن باب العلة والإيجاد فالشوق والإرادة التكوينية ليس علة فضلا عن الإرادة التشريعية التي الفلاسفة أيضا قبلوا وهم صاحب الكفاية في تلك المسألة قبلوا بأن الشوق تعلق بفعل الغير لكن حيث أنه للشوق أن يصير فعل الغير بإرادته فلا يكون فيه إرجاء إذا فالشوق والحب والإرادة والكرامة في بعض الأحكام التكليفية أيضا موجود هذه المبادئ لا ينبغي إنكارها في باب التكليفي والأحكام التكليفي فإذا كان هكذا حيث أن الشوق ضد بلا شوق الشوق ضد وضد الدور الخوف ضد الدور فحين الإرادة ضد الكراهة فيلزم حينئذ التضارب في حال المبادئ هذا ثانيا وثالثا لو سلمنا هذا البرهان الذي يقوله المسلم أكثر الصهاني إما مطلقا أو في خصوص الباري تعالى لأنه لا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية والتكليفية وفضاء وحقيقة فضاء مشتمل على شوق وحب وبغض وإرادة وكراهة في نفس المولى سلمنا هذا وإنما مجرد مصلحة للغير عائلة للغير ليس العائلة إلى المولى فلا شوق ولا إرادة لا إشكال في أن هذا الحب الذي حقيقته إنشاء البحث والزاجر عنده بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف لا يحتل جزاة بل هو ملاك لكن الملاك كما قال لا يرجع إلى المولى يرجع إلى غير نفسه إلى المكلف هذا الملاك والمصلحة الراجعة إلى الغير الحافظة إلى الغير بلحاظه هي من التضاد لأن المصلحة التي يكون تكون سببا للإنشاء بداعي إيجاد الداعي، إنما هو المصلحة التامة غير المنتشرة بما يزاحمه من المفسدة أو المصلحة المخالفة في مورده. فإن ذات المصلحة لا يكفي، ذات المصلحة لا تكفي لجعل الحكم، حتى الحكم الذي يرجع للغير والذي حقيقته إنشاء البعث والزج بداعي إيجاد الداعي. والغاية لو كانت في فعل مصلحة للغير، لكن مصلحة مزاحمة مع مفسدة في ذلك المورد، المورد مفسد العلد أو الفصل. ما هو الملاك والعلم لجعل الحكم ولجعل الإنشاء لإنشاء البعث بداعي إيجاد الداعي المكلفين؟ العلة لهذا الإنشاء إنما هو المصلحة الفعلية التامة، يعني المصلحة التي ليس هناك في ليس في غيره ما يزاحمه من حول كسر الانكسار ويكسره. هذا هو الذي يكون موضوعا ملاكاً وعلتان للحكم الذي حقيقته سلمنا أنه مجرد إنشاء البحث بداعي إيجاد الداعي، إلا أن هذا الإنشاء ليس إنشاء لغوا وإنما إنشاء معلوم من ذلك من تلك المرتبة التامة للمصلحة. ويبدأ التبارك إن جعل حكمين متبادلين إنشاءين متبادلين بلحاظ هذا الأمر، فليبدأ أن يكون في هذا المورد مصلحتان تامتان في مورد واحد، وهو الفعل الذي هذا العنوان الواحد موجود فيه، وهذا الشق والغزل الذي هو من ظاهر المضارع موجود فيه. يلزم أن يكون في هذا المولد مصلحتان من دون كسر الانكسار، مصلحتان تامتان في فعل واحد من دون كسر الانكسار، وهو ظاهر التضارب. كما أن اجتماع الشوق واللا شوق والحب والبر والدان لا يجتمعان في نفس المولى، وجود مصلحة تامة غير منكسرة ووجود مصلحة تامة غير منكسرة في مورد واحد غير متبادل. إذا درجة من محظور التبادل لحاضر المبادئ الحب الذي هو محظور التبادل، وهذه المقدمة التي قدمها هذا المحقق قد رسل الله بنفسه الكثير لم تنفع في لك انفور التبادل لحال المبادئ، لان غير ما صنعت هذه المقدمة نفت التبادل لحال عالم نفس المولد معنى الارادة والحب والشوق لاستحالة الشوق المؤكد مثلا قال الاحكام الشرعية التكليفية، لكن لا اشكال ان الاحكام التكليفية لابد ان تكون صادرة عن ملاكات تامة فعلية، ولو راجع القاعدة إلى القاعدة المكلفين لا إلى المولاد. والمصلحة التامة الفعلية غير المنكسرة مع المفسدة التامة الفعلية غير المنكسرة في موضوع واحد جدان لا اجتماع. ذات المصلحة مع ذات المفسدة اجتماعان ليس بينهما قدر. لكن المصلحة والمفسدة برفع الكمامية يعني برفع عدم الكسر والانكسار لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. إنما اجتمعان لا محال أحدهما يكون كاسرا بالآخر والإخرى لا يبقى مصلحة من غير منكسرة ويكون هناك إباحة، وإذا بقي فلا يكون هناك إلا جعل الصف على صفة تلك المصلحة من الإنجام الواقعي مثلا. إذا محلول التضارع في هذا البيان لا يمكن ذلك. هذا البيان الذي أثر في المحقق القرائي الإسلامي محمد الله نفسه أيضا لا يفتح المشكلات في المحلول الصفاتي، هذا تمام الكلام في المحلول الصفاتي. بعد هذا يأتي بحث المحلول الميراثي، قلنا أنه في باب جعل الحكم الظاهري يوجد محلولان في إمكان جعل الحكم الظاهري، محلول لزوم اجتماع الضدين بإلحاق الفوق ولو بإلحاق المبادئ الفوق وريح الفوق، هذا محلول وهو محذور مربوط بالعقل النظري، يعني استحالته امتناع ظهور امتناع يدركه العقل النظري من سبيل سائر من سبيل امتناع اجتماع النظرين والضدين في سائر المعارض. والمحذور الثاني المحذور الملاكي وهو له تقريبان، تقريبا ذكره المرجع في السجن واقتصر عليه، وهو أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه تفريط المصالح والملاكات الواقعية، حيث أننا نؤمن بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد الواقعية وليست بلا حكم بلا مصالح وبلا نكات ومناسبات حقيقية ترجع وتعود ولو إلى المكلفين. إذن جعل التفريط الظاهري ومول تلك الأحكام الواقعية عند الشك فيها أو الظن بها والذي قد يكون موزعا الخطأ والمخالفة للواقع يؤدي إلى تسويف تلك الملاكات الواقعية على المثلثين، وتسويف المصالح الواقعية قبيحا. كيف يمكن للمولى أن يفوض هذه المصالح وهذه الملاكات على المثلثين؟ والقبيح ممكنا ممتنع لا يقول من المولى، وهذا محظور مربوط بباب العقل العالمي لتكفر خذوا الحديث من المولى والتكفير من المولى وأن الأحكام هذا حسب المصالح والمصالح الواقعية. إذن كيف يمكن أن يفوتنا المولى على الحد؟ أن هذا إلا عبارة عن قال لعل وهو كثر كلام المقبل شبهة الانتباه تحليل الحرام وتحليل الحلال، فسره بهذا التفسير أنه يستلزم من جعل الحكم الظاهري والتعبد الفطري تحليل الحرام الواقعي وتحليل الحرام الواقعي. قبيح انطاع مثلا في المسألة الواقعية قبيح، كيف يصير منطاع العقل العملي على المولى؟ هذا تقريب. يوجد تقريب آخر أيضا ورد في الكلمات المحققين العلمين الآخرين المحقق العراقي والمحقق الصهاني، وهو لزوم نقض الغرار. هكذا قالوا، قالوا أنه يلزم من جعل من التعبد بالظن مثلا او جعل الحكم الظاهري نقض الغرض، يلزم من ذلك نقض الغرض، نقض المولى يناقض غرضا نفسه، لانه حينما يجعل الواقع لا بد ان يكون له غرضا من وراء هذا الحكم الواقعي. كيف ينقض غرضه بجعل الحكم الظاهري المخالف؟ هذا التقريب الثاني، النقض الثاني من بيان المحذور الملاكي. تارة يراد بنقض الغرض يعني نقض الغرض بمعنى الملاكات الواقعية التي كانت هي مبادئ الجعل والمصالح التي من أجلها صدر الجعل الواقعي. وهذا بحث الروح يرجع حينئذ إلى نفس تقريب المرجع، ليس شيئا آخر إلا من ناحية أن هذا بحث الحقيقة كأنه يستبطن إشكالا على المرجع، أنه لماذا خصص المحذور الملاكي بمبنى العدلية القائلين بالحسن والخوف والقائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حتى لو أنكرنا ذلك، إما بأن أنكرنا الحسن والخوف أو قبلنا الحسن والخوف، لكن أنكرنا أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. على كل حال لا إشكال في أن الآمر له غرض من وراء أمره، سواء كان عائدا إلى نفسه أو إلى غيره، سواء كان مصلحة أو لم يكن مصلحة، كان جزافا، على كل حال له غرض، كل آمر له غرض من أمره. وحينئذ قال الذي له غرض من أمره كيف يفترض إلى الطرق أنه ملتفتون، كيف يجعل ما يكون ناقضا لذلك الغرض في دور ذلك الغرض، سواء كان الغرض مصلحة ومفسدة أو لا، حالتين المكلف وحالتين المولى. قال قلنا بالحسن والخوف أو أنكرنا الحسن والخوف، فإن إنكار الحسن والخوف لا يعني جواز أن الإنسان العاقل المرتفد يناقض غرضه، العاقل لا يناقض غرضه. فيرجع لحسب الحقيقة هذا التقريب بهذا المعنى التقريب الثاني إلى التقريب الأول مع توسعته، فيلحق التقريب الأول أوسع من القول بالحسن والخوف العقليين والقول بالمصالح والمفاسد في متعلقات الأفعال والعباد. فإن الأشعري على كل حال يقبل أن الآمر حينما يأمر بشيء إنه غرض من وراء هذا الأمر، سواء كان مصلحة أو لم يكن مصلحة له غرض، ويقبل أيضا أن العاقل الملتفت لا يناقض غرضه، سواء قبلنا القبح العقلي أو لم نقبل القبح العقلي، كل ملتفتين. حتى المولى العرفي فضلا عن المولى الشرعي، حتى المولى العرفي عندما يأمر بشيء لا يأمر بنقيضه بذلك المولى، لا يقول في الغرض الذي من أجله أمر لا بد ذلك الشيء، في آن واحد في مولد واحد لا يتناقض. صحيح، هذا ليس دخيلا في هذا الإشكال، حتى لو كانت معللة وحتى لو كان الكلام في أحكام غير الباري، غير الباري يعني في جعل حكم ظاهري من قبل العقلاء على الموالي العقلائية على عبيدهم، فالإشكال الأول ليس مشروطا، ليس متوقفا على القول بالحسن والقصد الحقيقيين ولا على القول لأن المصالح مصالح ومفاسد واقعية عائدة إلى العباد في متعلقات الأحكام. الإشكال الأول الملاكي هذا حاصله، أنه كيف يناقض الآمر غرضه من أمره.
کاری که انجام میده یا هم بکنه خود محلیل برای قرار میکنه و هیچ برش میکاری کرده قرار داره
جزاب یعنی ليس جزافا لا يقول لا يقول احد الجزافية لا الاشعري لا يقول الجزاف لا يقول الفعل الجزاف في انسان اخر في انسان عادي ما الان يقول لك بحث اخر غير مربوط بهذه المساله ان الاحكام الشرعيه فيها مصالح اعلى للعباده وفيها حسن وقبح عقلي بغض النظر عن الحكم الشرعي جد حسن بغض النظر عن النهي الشرعي جد كفر هذه الكلمات سواء تمت او لم تتم لا تجعل ضيقا في هذا الاشكال المحلول الخطابي يبين بهذا الشكل الكلي وهو ان ان الامر لا يناقض غرضه سواء كان غرضه مصلحه عائده الى العباد او مصلحه عائده الى النفس مصلحه واقعا او تشافي للنفس على كل حال هو غرضه حينما يامر بشيء هذا الشيء يريده حينما اراده مع التفاته اليه كيف ينقض غرضه ويجعل لا يمكن ان يصدر من الملتفت من الامر والجاعل الملتفت نقض غرض امره في نفس الان الذي جعل ذات الامر في نفس مورده كيف يمكن ان يصدر منه ما يكون نقضا من غرضه فلنفس الاشكال الاول التحليل الاول يجعل ثامنا هذا اذا اريد من نقض الغرض نقض الاغراض الواقعيه التي هي ملاكات الحر فلا يكون التقريب الثاني تقريبا مستقلا في خلال التقريب الاول وان كان مستبطنا لاشكال على تقرير المرجع التقريب الاول وبالتالي توسعه للتقريب الاول بنحو جامع يتم على مبنى الاشعري وعلى مبنى العبدي والمعتزلي على كلا المبنيين التقريب الاول المحظور الثق الملاكي يكون تقريبا تاما على كلا المبنيين لكن يوجد بيان اخر لهذا التقريب الثاني يجعله مستقلا عن التقريب الاول محظورا مثلا ملاكيا مستقلا عن التقريب الاول المحظور الملاكي وهو ان يقال بان المقصود من نقض الغرض ليس المقصود لزوم نقض الغرض من الفعل المامور به لكي يرجع للتقريب الاول ليس المقصود من نقض الغرض نقض الغرض من الفعل المامور به بل المقصود من نقض الغرض لزوم نقض الغرض من الجعل فان الآخر له غرض من وراء جعله وانشائه بالحكم الواقعي لما لا يجعل الحكم الواقعي جعله للحكم الواقعي انما يكون لغرض ان يصل هذا الحكم الواقعي الى المكلف فيحرك المكلف نفس الفعل الانشاء والجعل يكون فيه غرض للمولى وهذا غرض تكويني للمولى غير غرض تشريعي غرضه وهدفه من جعله وامره بحسب الحقيقه كان انشاؤه وجعله له غرض من ورائه ولو غرض الوصول الى المكلف والايصال هذا الجعل الى المكلف بالتالي تحريك المكلف نحو الفعل هذا الغرض الذي هو غرض في الجعل لا غرض في الفعل المجعول له الفوق والمأمور به هذا الغرض يلزم نقضه من جعل الترخيص الترخيص الظاهري جعل الحكم الظاهري يلزم منه نقض الغرض من الجعل الواقعي الذي هو غرض للمولى هذا التقريب الثاني لنقض الغرض يجعل هذا التقريب من هذا المحور الملاكي مستقلا عن التقريب الذي ذكره المحقق عن معلومات المستقبل ويكون بحسب الحقيقه هذا امرا اخر غير لزوم تحليل الحرام بمعنى ايقاع المكلف في المفسده او تفويت المصلحه على المكلفين ويكون تفويت المصلحة أو إنفاع المصلحة مثلا خلاف الغرض التشريعي للمولى هذا غرض تشريعي هذا غرض تكويني للمولى في نفس جعله غرض يرتبط بالمولى لأن المولى إنما ينشئ ويجعل حكمه بداعي وهذا الذي عبر عن المحقق الإسلامي بداعي إيجاد الداعي وخلق الداعي إذا كان إنشاؤه للحكم الواقعي من أجل أن يخلق الداعي في نفس المكلف وهذا غرض تكويني للآمر إذن كيف ينقض هذا الغرض التكويني ويمنع من إيجاد الداعي بجعل الترخيص في هذا المورد وبالتالي لا يصلح هناك داعي من المكلف في مقام التكوين هذا تناقض اللزوم نقض الغرض بلحاظ الغرض المولوي من الجاعل لا بلحاظ الغرض المولوي من الفاعل فإن الغرب كان الغرب إلى كفاية هذا تسويته عبارته عن كلام النظام مع توسعته بنحو يشمل حتى على يتم حتى على مسلك الأشعري. أخرى يراد بهذا النقد الغرب نقد الغرب من نفس الخطاب والجعل والإنشاء وهو إيجاد الداعي. فإذا كان غرب المولى من إيجاد الداعي كيف نقض نفسه وجعل ما يمنع من إيجاد هذا الداعي بجعل الترخيص في هذا المورد خصوصا بناء على انفتاح باب العلم وإمكان تحصيل العلم في الفصل الواحد كيف نقض فرغه من جعله وجعل ما يكون مانعا من وصول العبد إلى التكليف الواقعي وعلمه بالتكليف الواقعي يجعل تنفيسا في هذا المورد. هذا هو التناقض ونقض الغرض بتقرير الآخر الذي عبر عنه المحافظ المسلم العراقي بأن هذا محذور خطابي أيضا ليس محذورا ملاكيا وكلامه بالدقة وإن كان صحيحا إلا أن المناسب من حيث الفهم العرفي أن نجعله تعبير المفهوم أن نجعله محذورا ملاكيا لا محذورا خطابيا كما جعله المحافظ الإصفهاني كذلك. إذن فهنا بحسب الحقيقة تقريبان لهذا المحذور تقريب لزوم الإلقاء المكلف في المفسدات أو تفويت المصلحة أو الغرض الواقعي للميلان بجعله للحكم الظاهري وهذا مثلا إما قبيح أو لا يصدر من الملتفت يمكن صدوره دون الملتفت إرجاع للملتفت وهذا هو التقريب الذي ذكره المرجع وجعله هو المحذور الملاكي فقط ولم يكتشف التقريب الثاني ما ذكره المحققان الأفراد من لزوم نقض الغرض من الجعل زائدا على ما ذكر ابن مرزا جعل هذا أيضا محذورا ثالثا أو محذورا ثانيا ملاكيا وهو لزوم نقض الغرض من جعله وإنشائه الواقعي. قد يقال أن الحق في هذه المقطع في أن المحذور الملاكي محذور واحد أو محذوران الحق مع المرجاء مدرسة المرجاء لا مع المحذورين الآخرين لأن هذا الغرض الآخر وهو الغرض من الجاعل غرض تكويني كما قلنا للجاعل وهذا الغرض التكويني غرض غيري وإرادة غيرية ناشئة من ذلك الغرض التشريعي يعني المولى لولا أنه كان له تلك الإرادة التشريعية يعني كان له غرض في الفعل من المصلحة أو المفسدة أو أي غرض آخر لولا أنه كان له غرض في فعل العبد وفعل المكلف لمات صار له غرض في الجعل والإنشاء فغرضه من الجعل غرض تكويني غيري مترشح من ذلك الغرض التشريعي الموجود في الفعل فإذا أمكن الجواب عن ذلك المحظور وهو تفويت الغرض التشريعي في الفعل أو إلقاء المفسدة مثلا بناء على مسالك العدلية بلحاظ الفعل المحظور واقعا ما يكون جوابا على ذلك الغرض التشريعي حينما لا يكون تفويت لذلك الغرض فيرتفع موضوع الإشكال الثاني فلماذا نجعل المحذور الملاكي محذورين لا محذورا واحدا واقعه محذور واحد وهو المحذور بلحاظ الغرض التشريعي الموجود في الفعل فإن الغرض التشريعي الموجود في الفعل إذا لم يلزم بالدفة إليه محذوره لأن لم يكن تفويت بأي جواب من الأجوبة التي شوف تأتيه لم يكن تفويت لذلك الغرض التشريعي إذن لا يحل موضوع لهذا الإشكال الثاني وهو إشكال نقض الغرض التكويني للمولى في نفس جعله لأن هذا غرض غيري تكويني للمولى مترشح من ذلك الغرض التشريعي في الفعل وليس أمرا مستقلا عن ذات وفي قبال ذات فالجواب عن ذات يكون جوابا إلا أن هذا الإشكال غير ثامن يعني الحق مع المحافظ العراقي والمحافظ الصهاني حينما جعلوا هذا المحذور مستقلا عن المحذور الأول فإنه سوف يأتي أن ما يكون جوابا على المشكلة تفويت الغرض التشريعي لا يصلح أن يكون جوابا على هذا المحذور على ما سوف يأتي.